السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من أكثر من أحكام اللقيط وقبلها تكلمنا عن أحكام اللقطة، انتقل الشيخ إلى باب آخر بعنوان باب في أحكام الوقف. باب في أحكام الوقف. قال: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها. والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحوها. وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة. ففي الصحيحين أن عمر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال عمر: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. يبقى الشاهد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت تصدقت، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. أدي معنى كلمة تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فقوله صلى الله عليه وسلم وتصدقت بها أي بالمنفعة، وتحبيس أصلها اللي هي أصل المال. بس الفقهاء اشترطوا شرط هنا أن يكون المال ينتفع به وعينه تبقى كما هي، يعني استنفعنا وهو زي ما هو باقي. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وقال القرطبي رحمه الله: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون بالغا حرا رشيدا، فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك. وينعقد الوقف بأحد أمرين: الأول القول الدال على الوقف، كأن يقول: وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا. الأمر الثاني الفعل الدال على الوقف في عرف الناس، كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، وأذن للناس فيه إذنا عاما، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها. يبقى كأن الشيخ يريد أن يقول إن انعقاد الوقف ينعقد بأمرين: الأول القول، والأمر الثاني الفعل، ويرجع إلى العرف، ويرجع إلى العرف. وألفاظ التوقيف قسمان: القسم الأول ألفاظ صريحة، كأن يقول: وقفت وحبست وسبلت وسميت. هذه الألفاظ صريحة لأنها لا تحتمل غير الوقف، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد إليه. والقسم الثاني ألفاظ كناية، كأن يقول: تصدقت وحرمت وأبدت. سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره. فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه، أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه. واقتران الألفاظ الصريحة كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة. واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف كأن يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. ويشترط لصحة الوقف شروط وهي: أولا أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق. الشرط الثاني أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، فلا يصح الوقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام. ثالثا أن يكون الموقوف معينا، فلا يصح وقف غير المعين، كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي. رابعا أن يكون الوقف على بر، لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والأقارب، فلا يصح الوقف على غير جهة بر، كالوقف على معابد الكفار وكتب الزنادقة، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها أو على سدنتها. السادن هو الذي يقوم على خدمة الضريح، كأن يقوم على كنسه وتنظيفه وإضاءته، هذا يسمى السادن، لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك. خامسا ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان. ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته، صح ذلك كأن يقول إذا مت فبيت وقف على الفقراء، لما روى أبو داود أوصى عمر إن حدث به حدث فإن سمعا أرض له صدقة، واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا. وكان ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال، لأنه يكون في حكم الوصية، بمعنى إنسان علق شيئا من ماله أن يكون وقفا بعد موته، أما في حال حياته يستخدمه ويستفيد منه. فالعلماء جوزوا هذا النوع من الوقف بشرط أن يكون هذا الذي سيوقف ثلث التركة أو أقل، وقاسوا ذلك على كأنه وصية، وكما هو معلوم الوصية لا تزيد على الثلث. ومن أحكام الوقف أيضا أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة، فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم، أو اشترط اعتبار وصف في المستحق، أو اشترط عدمه، أو اشترط النظر على الوقف وغير ذلك، لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا ولا سنة. فإن لم يشترط شيئا استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم. وإذا لم يعين ناظرا للوقف أو عين شخصا ومات، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا، وإن كان الوقف على جهة كالمساجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين، فالنظر على الوقف للحاكم يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه. ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف، لأن ذلك أمانة تمن عليها. وإذا وقف على أولاده استوى الذكور والإناث في الاستحقاق، لأنه شرك بينهما، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق، كما لو أقر لهم بشيء فإن المقر به يكون بينهم بالسوية. فكذلك إذا وقف عليهم شيئا ثم بعد أولاده لصلبه، ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته، لأنهم من رجل آخر، فينسبون إلى آبائهم، ولعدم دخولهم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. لذلك اصطلح الفرضيون على تعريف الابن الوارث بقولهم هو الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن وإن نزل، وأخرجوا منه ابن البنت لأن ابن البنت بيكون ابن رجل آخر فبعيد عن هذا، وسيأتي إن شاء الله في المواريث. يقول: ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد لأن البنات أولادي فأولادهن أولاد أولاده حقيقة والله أعلم. ولو قال وقف على أبنائي أو بني فلان اختص الوقف بذكورهم لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال تعالى: أم له البنات ولكم البنون، إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء لأن اسم القبيلة يشمل ذكراها وأنثاها، لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض. والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول، يعني لا يؤجل وهو لازم، فلا يجوز فسخه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث لمن أوقف شيء. لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فلا يجوز فسخ لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدار إن هدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها، بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمر فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه. يعني بمعنى واحد مثلا ابتنى مسجدا في مكان معين وإذا بالمكان أصبح مهجورا ليس حوله سكان ولا يصلي في المسجد مخلوق، وصبر على هذا فترة طويلة من الزمن ولم يعد منه فائدة، وعرضت الأرض للشراء لتستثمر في أمر آخر، ففي هذه الحالة له أن يبيع ويستغل المبلغ في وقف آخر. وإذا كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر، وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته جاز ظرف الزائد على مسجد آخر لأنه انتفاع في جنس ما وقف له. يعني بعض المساجد بتجد إن أهل الخير عندهم كثيرين ويعطون تبرعات في المسجد كثيرة، ويقوم أرباب المسجد القائمين عليه بفتح حسابات في بعض البنوك الربوية ويكثر المال، فإذا طلب منهم بعض الناس مالا لمسجد آخر يتأبوا ويقول: هذا وقف. هذا غير صحيح، يا بنت مخزنه الإيه واخد بالك؟ وهذا رأيناه بكثرة، وحينما كنا نتكلم مع بعض القوم: طب يا أخوانا طلبة العلم والإنفاق على طلبة العلم والقيام على شؤونهم حتى يطلب العلم الشرعي، كانوا يتأبون وهكذا دائما وأبدا. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يقول: جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين، انتبه، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين. يعني واحد مثلا بنى مسجد ووقف له 5-6 فدادين أو عربيتين نقل أو محلين أو مصنع للإنفاق على المسجد. طيب ما الذي يعنيه بالإنفاق على المسجد؟ اعلموا، ودي من الأمور التي لابد أن تعلم وتنشر، أن المساجد بنيت لعبادة المولى عز وجل وبحث شؤون المسلمين، ومن أعظم العبادة طلب العلم ونشره، من أعظم العبادة طلب العلم ونشره. لذلك تجد كثيرا من القوم يصرفون على المساجد ببذخ، تجد فيه النجف المذهب، وتجد فيه المكيفات الفخمة الضخمة، وعند الصلاة أو دروس العلم تشكو المساجد إلى ربها: ما الذي صنعته؟ وممكن تجد بقى مثلا سجاد وأشياء فوق الخيال. طيب فين طلبة العلم وفين الدور الذي يقوم به المسجد؟ لا دور ولا مكان. طب ده مخالفة، مخالفة مخالفة صريحة، لأن الغرض دروس العلم ونشر العلم لا يكون إلا من المسجد. وطبعا كما تعلمون نشر العلم وتحصيل العلم هذا من أعلى القرب إلى الله عز وجل، ويحتاج ويحتاج. يقول: وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين. نعم. دايما الوقف الغرض منه يا اخوانا اعمال البر والخير ونفع المسلمين. يعني مثلا انا قمت يا اخوانا قلنا ندعو اخواننا لعمل مكتبة للمسجد بكتب التراث، لمننا 30-40 الف جنيه وعملنا مكتبة فخمة وقفلناها بالاغاليق الحداد الثقال، وكل يوم تاني نمسح الازاز ونلمعه. طب المكتبة يا اخوانا تفضل تقرأ، والله الراجل معاه المفتاح مش موجود، فين؟ سافر السعودية وهيجي بعد سنتين. انا ايه اخوانا كان ده؟ ما ده كائن في كثير من المساجد. يعني مرة دخلت مسجد وجدت في كتاب، انا كنت اتمنى ان ارى الكتاب اشوفه بس، ففتحنا الكتاب لقينا الارض كريته. بقول له قال له بقى له 15 سنة محطوط كده ما لناش دعوة به. طب والمكتبة؟ قال ده واقف. طب واقف عشان ايه؟ ننظر اليها؟ انتبه الله يبارك فيكم، ده من الخلط العجيب، واخد بالك؟ فلابد من الانتباه. طب وقت المسجد ملم صحف على اخره، وممكن بعض إخواننا الصالحين لا يملك أن يشتري مصحف، له أن يأخذه يقرأ به ويرد، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وإذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيد، يعطى منه كل سنة 100، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر، فإنه يتعين إرصاد الزائد. وقال الشيخ تقي الدين: إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه، لأن بقاءه فساد له. وإذا وقف على مسجد فخرب وتعذر الإنفاق عليه من الوقف، صرف في مثله من المساجد. مسألة دي، مسألة الوقف دي مهمة جدا، وإحنا دائما يا إخواننا بنناشد إخواننا القائمين على الجمعيات الأهلية، خاصة رئيس مجلس الإدارة والسكرتير وأمين الصندوق، أن يتفقهوا في دين الله ابتداء، وأن يعلموا العلوم الشرعية كما ينبغي. فإن تعذر عليهم طلب العلم ولم يتمكنوا فلهم أن يسألوا، أما أن يحبسوا كثيرا من أموال المسلمين وتبلغ أموال طائلة لا فائدة منها، سيحاسبون ويسألون عن هذا المن أمام الله عز وجل، لأن ديت مسألة أموال موقوفة فلابد أن تصرف. واحد يقول لك أصل إحنا بس إيه عينينها احتياطي، يا أخي من رزقك بها سيرزقك بغيرها، أما أنك تحبس وتوقف هذا لا يحل لك. باب في أحكام الهبة والعطية. الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. يبقى هنا الهبة مقرونة أو مقيدة بأن يكون التصرف في حياته، أما إن كان التصرف في المال بعد موته ده يسمى الوصية. طيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدي ويهدى إليه، ويعطي ويعطى إليه. فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح. قال: تهادوا تحابوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة وهي الحقد والغل والحسد، وتلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض فله الرجوع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بني، كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وإن كانت الهبة في يد المتهم وديعة أو عارية فوهبها له، فاستدامتها له تكفي عن قبضها ابتداء. يعني إيه؟ أنت عندك شيء تريد أن تهبه لشخص، وهذا الشيء كان وديعة عنده أو عارية عنده، يعني مثلا عندك موتوسيكل، واحد قال لك إيه هاته مشوار عارية، وبعد ما خده قلت إيه ما توهبه له، خلاص يصح الهبة، وكل إنه هو خده واستدامه ده يعتبر إيه قبض الهبة. وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه. ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل، كأن يقول: إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا. ولا تصح الهبة مؤقتة، كأن يقول: وهبتك كذا شهرا أو سنة، لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت كالبيع. لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة للموت، كأن يقول: إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا، وتكون وصية تأخذ أحكامها. ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم، أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة، بل يجب العدل بينهم بتسوية بعضهم ببعض، لحديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: أرجعهم. ثم قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، ولم يقل بين أبنائكم، بل قال: بين أولادكم. والولد تشمل الذكر والأنثى، أما الأبناء إذا ذكر يبقى الذكور، البنات يبقى البنات، أما الولد فيشمل الذكر والأنثى، كما قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولد هنا أي ذكر أو إيه أو أنثى. فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إن علم بذلك. يعني أراد رجل أن يفضل بعض أولاده على بعض، وأراد أن منك أن تشهد أو تكتب، فلا يحل لك. إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه، لحديث ابن عباس مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثناه الشارع وهو الأب، فله أن يرجع فيما وهبه لولده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وهو عند الترمذي وسنده صحيح. كما أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، لحديث عائشة رضي الله عنها: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وحسنه. وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يتعلق بحدث، بل إن قوله أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله، فيجب على الولد أن يقدم أباه بنفسه ويقضي له حوائجه، وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طيب، في هنا مسألة ننبه عليه، وهي بالنسبة لأن يهب الوالد ابنه هبة، والهبة كما قلنا تقتضي التملك، فإذا وهب لابنه هبة تملكها الابن. الأدلة الشرعية وهو الصواب تدل على أنه يجوز للوالد أن يرجع في الهبة. هنا مسألة تمكن إبليس من الوسوسة لبعض القوم في استغلالها استغلالا غير شرعيا لإسقاط فريضة الزكاة، وهو أن يكون عند الرجل مال يبلغ الزكاة، فيأتي قبل الحول ويهب ابنه، قال له يا ابني أنت بحبك وخذ لك 30,000 هبة مني لك، واخد بالك الرجل كل الحكاية معاه إيه؟ مثلا 70-80,000، طلع 30 نزل النصاب لحد ما عدى شهر ربيع الأول وطلع في الزكاة، وقال له يا ود، قال له أنا رجعت في كلامي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا الفلوس، هذا الفلوس من أبنه، واخد بالك كذا، قال لك ما مرش عليه الحل الهجري. هذا طبعا يا اخواننا كما تعلمون اعظم جرما عند الله من انه لم يؤدي الزكاه على نيته، واخد بالك ليه؟ لان ديت حيله، وكما نقول دائما اقتراف العبد للذنب بحيله اعظم عند الله من ان يقترفه ايه على نيته. ايضا مما ينبغي التنبيه اليه باستمرار، وهو ان النصوص الشرعيه دلت على استحباب الهديه واستحباب الهبة. طيب، دلت الأدلة الشرعية أيضا على أنه لا يجوز أن نهدي للعمال والموظفين، وعند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، حسنه الألباني في صحيح الجامع، هدايا العمال غلول. طيب، ما هو الضابط التي من خلاله نستطيع أن نميز بين الهدية الحقيقية بينك وبين الرجل وبين كونها غلول ومحرمة؟ الجواب: لكل واحد منا في حياته اسم ووصف. أي واحد فينا عايش في كل باسم ووصف، اسمك مين؟ فلان الفلاني، إيه؟ الباشمهندس، أو رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو رئيس البلاد، ده وصفك. أما اسمك زيد بن عمرو، فكل مال يأتيك من غير الأجر الذي حدد لك بوصفك فهو من الغلول ولا يحل لك. واضح الضابط؟ كل مال يأتيك من غير الراتب الذي حدد لك، واخد بالك، بوصفك، يعني لولا وصفك ما أعطاك، لولا انت رئيس القسم الهندسي ولا بص في وشك، لكن لانك رئيس القسم الهندسي اعطاك واعطاك واعطاك، جاب لك ايه؟ مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام عشان يغلفها بغلاف الشريعه، محرم ولا يجوز، من الغلول. انتبهوا يا اخوانا. وهذا الذي دل عليه الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، حديث ابن اللتبيه لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ مال الصدقات، وأخذ مال الصدقات والعاملين عليه له مرتب، فكان الرجل يذهب إلى القوم يطلب منهم الصدقة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان القوم من حبهم للخير يقولون هذا لكم، هذا الصدقة وهذا هدية منا لك. يبقى الهدية هنا أعطيت لهذا الرجل لإسمه أم لوصفه؟ لوصفه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا لكم وهذا أهدي إليه، فكان من عشي جمع النبي صلى الله عليه وسلم القوم وقال ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالنا، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفجلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ طبعا لم شيء، والذي نفس محمد بيده لا يأخذ منها شيئا إلا جاء به على رقبته يوم القيامة. وعليه. انت راجل بتاع وحده محليه شغال في شركه معينه في القسم الهندسي مراقب جوده كلام من ده كله، الراجل اللي جالك ده وجالك بقى يعني ايه بيقول لك احنا مش بتاع الكلام ده، انا عارف ان هدايا العمال غلول ولكن انا ثقتي فيك، كل ده يا اخوانا كلام باطل. المال ده جالك عشان ايه؟ وصفك ولا اسمك؟ وصف محرم ولا يجوز. فواحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي امر المسلمين وكان يقبل الهديه، نعم، من اللي كان بيديله مرتب؟ كان له مرتب سيدنا النبي؟ خلاص. عشان كده ايه لما خدنا قبل ذلك في نفس الكتاب وقلنا ان اولياء الامور ولي امر المسلمين او وزير الحربيه والداخليه والصحه راح زياره البلد مسلمه، عملوا له قلاده النيل ولبسوه العبايه ولبسوه الجلابيه وادوا له مصحف وظرف من تحت المصحف، واخد بالك؟ مش من حق ده يجي على وزير الخزانه على طول، على وزير بيقول له اتفضل هذا لكم. يا عم جابوا لك، انا ما اعرفكوش، انا راجل وزير، راجل ليا مرتب. انتبهوا يا اخوان. لكن بقى يؤخذ هذا ويوضع، هذا محرم ولا يجوز ومن اكل الحرام. يبقى هدايا العمال والموظفين ايه؟ غلول. ايضا انت راجل شغال في الضرائب وراجل محترم بتقلل على الناس، وصلت الستين عملوا لك حفل التكريم من اموالهم لا يحل لك، ويقول لك يفطى ازاز وانك لعلى خلق عظيم. واخد بالك انت ازاي؟ شوف انت لبست لحد فين معايا يا اخوانا كده. فلا يجوز. انت راجل مدرس برضه وراجل مجتهد ما بتديش دروس الطلبه، صعوبت عليهم، لابس قميص مقطع وشراب من نوع ونوع، فصعوبت عليهم، فالطلبه قال لك لا يعني الراجل ده مدرس ما بيديش دروس خصوصيه وراجل محترم وبيعرق في الحصه وبنفهم منه وما فيش ما حلتوش حاجه، ودي الحقيقه، فاعطوك، لا يحل لك ان تاخذها. انتبه الله يبارك فيكم. هدايا العمال والموظفين ايه؟ غلول. يبقى ما جاء بوصفك محرم، جاء باسمك اتق الله ربك وكن كيسا فطنا ولا تخلط. فقل ان يعتيك احد لاسمك، قل، ولكن ان وقع حلال. ده الامر الاولاني. الامر الثاني الذي اريد ان انبه اليه ونفطن له جيدا، وهو يندرج تحت اصل انبه اليه، وهو كثير من الخلط ياتي في بلدنا أو في بعض المعاملات من تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية. واخد بالك؟ أعني بذلك ما يحدث بين الشاب وبين الفتاة بعد الخطبة من الهدايا. واخد بالك؟ طبعا خطب وعاوز يوريها نفسه، كل يوم ياخد لها إيه؟ شنطة سودا ويروح. واخد بالك؟ هدايا، هدية هدية هدية. واخد بالك؟ ما كملوش في وسط السكة ومش هيكملوا لأنها على غير شرع الله عز وجل. طيب الهدية ديت حكمها إيه؟ إذا عدل الخاطب وترك الأمر ولم يعقد، يعني إيه؟ قعد 5-6 سنين عشان يتعرفوا على بعضهم ويمشوا مع بعض وبعد كده إيه؟ قال لا السكة دي مش نافعة. طب الهدايا الذي قدمها، واخد بالك، خير من أجاد وأفاد في هذا الباب ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، تكلم كلام عجيب. ألا بد أن نميز بين أمرين، بين الهدايا التي يقصد بها التأليف والتحبيب وبين الهدايا المعلقة على شرط أو بمقابل. أتمركم أخواننا، دي هدية بمقابل، يبقى هو أعطاها لأنها مخطوبة وستؤول إليه إن شاء الله، ولكن قدر ربنا عز وجل لأسباب لا تؤثر في الحكم الشرعي وعدل عن الأمر. ففي هذه الحالة يا أخوان الراجح والمعتمد والذي عليه الفتوى ودلت عليه الأدلة الشرعية أن كل ما أتى به الرجل إلى الفتاة وبقي بعينه يرد إليه قولا واحدا، كل ما أتى به وبقي بعينه، يعني إيه موجود؟ واخد بالك؟ يرد، لحظة واحدة، يرد، سواء كان العدول من قبله أو منها، لا اعتبار له مطلقا. واخد بالك؟ لحظة واحدة، معايا يا أخوانا كده؟ سواء كان العدول منه أو منها، يرد إليه كل شيء. طيب، يتطرق بنا الحديث إلى الشبك معايا يا مشايخ، الشبك يقول لك هدية، لا دي تسمية الأشياء بغير أسمائها، لأن الشبكة جرى العرف في مصرنا أنها من الصداق. إزاي؟ ده أول حاجة تكتب في الأيمة، أول بند الدهب، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة أصبحت من الصداق، وباتفاق أهل العلم أن الصداق لا تأخذ المرأة منه شيئا إلا بشرطين اثنين، أن يعقد عليها فإن حدث فلها النصف، وإن عقد عليها وأتاها فلها الصداق كاملا. طيب إن أتاها ولم يعقد عليه ليس لها شيء. واضح يا إخوانا دي؟ يبقى مسألة الشبكة أيضا ترد إلى الرجل. فإن قال قائل، انتبهوا، كيف يليق ذلك والعقل يرفضه، يمكث في البيت خارجا داخلا سنوات عديدة، ويخرج بها وتخرج معه، ويذهبان سويا ويأتيان سويا، وبعد ذلك عدل وهو الذي تمرد ونعطيه كل ما أتى به، من الذي أذن لك أن تدخله وتخرجه وتدخل ابنتك وتخرج ابنتك معه؟ من الذي أذن لك؟ الشرع أذن لك، خلاص أنت الذي جنيت على نفسك. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لأن الأشياء دي في منتهى الأهمية، والمجتمع المصري يعد بها. يبقى أن احنا بنقوله لابد أن يحسن من أمر وينضبط الأمر طبقا للضوابط الشرعية. فما يعطيه الرجل لمخطوبته أثناء فترة الخطبة وعدل عن ذلك، يرد إليه كل شيء طالما قائما بعينه. طيب واحد يقول لك إيه، فلوس وصرفته، لا ترد، لأن المال متقوم. أما مسألة بقى دست الجاتو، دستين بيبسي، كلام من ده، كرت محمول الأشياء ديت، دي خلاص إيه عند الله الخلف. وغتب بالكم يا أخواننا، ديت من الأمور التي ينبغي أن نراعيها واحذر. أيضا إتماما للفائدة، نقول دائما لكل شاب خطب فتاة ولكل ولي أمر فتاة، اعلم أن التمسك بالشر كله خير. أتاك شاب ليخطب ابنتك ورأته ورآه واستخار ربه مع عز وجل وشرع في الأمر، خلاص يا ابن احكم أمرك، جهز كراكيبك وتعالى خذ، واخد بالك. أما عدا ذلك لا نتوسع، فيترتب على ذلك شر، وعند وقوع الشر نريد أن نستدرك فلا نستطيع. أيضا أنت شاب ذهبت وتخطب، اتق الله ربك واعمل ما تقبله على نفسك أو على ابنتك أو على ابنتك. أما أنك تتوسع في الأمر وغير ذلك، لا. كذلك نقول دائما وأبدا باستمرار، لا يحل للخاطب أن يذهب لزيارة أهل مخطوبته ويجلس هو وأبوها وأمها وأخواتها والكل يلبس النقاب ومستخبي، لا يحل. أنت رايح تزور، اجلس مع الذكور، مع الأبي، موجود خير وبقى. مش موجود ما تروحش، وأصبح الاتصال ومعرفة أن كان موجود أو لا ميسور. ديت يا إخواننا أمور وضوابط ينبغي أن نراعيها. أما التفريط فعلى نفسها جنت براقش. واضح يا إخواننا؟ لحظة واحدة بس. يبقى مسألة الهدية للعمال والموظفين غلول، هدية للخاطب والمخطوبة ترد، واخد بالك. أما إذا تم العقد ففي هذه الحالة نتكلم من الذي عدل، لأن بعض الناس، والكلام ده شاع عند عامة المصريين، قال لك طالما هو اللي سايب ملهوش حاجة، واخد بالك أنت إزاي، هي اللي سابت ترجع له. هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، لأن ديت مش هبة، ديت هدية بمقابل. لولا أنها مخطوبته ما أعطاها شيء، هنغلط نفسنا، ما أعطاها إلا لوصفها، فكل ما أخذه الإنسان لوصفه بغير المشروع فهذا لا يجوز ومحرم. نقرأ بقية الباب وننظر إلى الأسئلة إن شاء الله. طيب، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وملك لأبيك، يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله. يعني إيه؟ للوالد أن يستخدم ابنه في الحاجيات الضرورية له، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه ويقضي له حوائجه، وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضر أو تتعلق به حاجته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هنا برضو كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أي لما يحتاجه الأب فقط. أما أن يأخذ الأب من مال ابنه لبعض أولاده بغير إذن ابنه الذي أخذ منه، هذا لا يجوز. وتبارك أخوانا، هذا معنى كلمة أنت ومالك لأبيك، لأن بعض الآباء بيتوسع فيه ياخد كل مال ابنه، والواد تعبان وجاب المال يعني بكد وبتعب، ويعطيه لأخيه الباطل العواطل، هذا مخالف. وأيضا ليس للوالد أن يأخذ مال ابنه ليعصي به الله، فإن فعل ذلك فللابن أن يتأبى ويمتنع، وليس هذا من العقوق في شيء، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مسألة ما يصنع الابن وأباه يرتكب المعاصي في المشروب والمأكول ويطلب منه المال، نقول لهذا الابن: لا تعاونه على الإثم والعدوان، ولكن عاونه على البر والتقوى، واشتري له الطعام حتى تجبره على أكله. قال لك: اديت له الرز ني باعه، جبت له كيلو بأربعة جنيه باعه بنص جنيه، سويه والدهون، واخد بالك انت ازاي؟ بحيث ايه؟ يمتنع ان يستخدم المال فيما حرم الله عز وجل. وعلى قدر تقواك للمولى عز وجل افعل ما عليك، فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. واضحه يا اخواننا كلمه انت ومالك لابيك، بحيث الامور تكون واضحه عندنا، ولا يتوسع الاب ويضر بابنه على حساب ويعطي لابنه الاخر، لا، هذا مخالف. لحظه واحده، يقول: وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، لأن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين. يعني أبوك قال لك: يا ابني اديني 2000 جنيه سلف، سلف يا أبي سلف، ده بكتب وصل أمان، واخد بالك أنت إزاي؟ معايا يا أخوانا كده؟ ليس للولد أن يطالب أباه بدين طالما أنه أخذه دين. وقد قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد ما عدا النفقة الواجبة على الوالد، فللولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس، إذا كان الولد يعجز عن الكسب، ولقوله لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. علشان كده في مسألة والعلماء بيسموه بيقولوا ايه: هل يجوز للولد ان يسوي بين اولاده في كل انواع النفقات؟ الجواب: لا يجوز، بل ينفق عليهما بما جرت العادة واقتضاه العرف. مثلا أب عنده أولاد، واحد منهم يعني إيه عنده شراهة في الأكل، والثاني جلد على عظم، فهذا يأكل كثير وهذا يأكل قليل، هل يجوز له قوله: أنت أكلت النهاردة 2 كيلو لحم 120 جنيه، أخوك كان سندوتش طعمية ورجع نص بنص جنيه، يبقى أنت كده أحط في رصيد أخوك 110، واخد بالك؟ لا يا أخوان، هذا لا يجوز. كذلك مثلا ابن مريض فأنفق عليه الولد مالا، الولد مالا لا بأس بذلك، تب يتعلم تعليمه وبينفق وبيحضر وكلام ده، لا بأس بذلك. وعليه نتطرق إلى مسألة خطيرة جدا، وهي: الرجل عنده 20 عيل، جوز 15 وفضل 5، أتته المنية تركة كبيرة، نطلع قيمة زواج الأولاد ولا نعمل إيه؟ حد الشغيب أنا بسأل عشان ما نخبطش. لأهل العلم قولين على أساس، إيه هو؟ هل يا ترى ما فعله الأب من تزويج بعض أبنائه يعتبر من النفقة الواجبة أم نفقة غير واجبة؟ ده محل الكلام كله، واخد بالك؟ طب احنا قلنا النفقة الواجبة لا يجب فيها التسوية، ولا يجب فيها التسوية، لا يجب فيها التسوية، واخد بالك؟ لذلك قالوا أيضا طيب لو أن ابنا وقع في شدة وأصبح مدينا، هل للوالد إن كان عند الوالد سعة، هل للوالد أن يقضي عنه دينا وبعد ذلك يحاسبه على هذا الدين من تركته؟ العلماء قالوا تفصيل، إن كان الدين بتفريط من الولد وبتقصير منه وبعدم إحكام أمره يلزم، وإلا فلا، لأنه من النفقة الواجبة الضرورية. بالنسبة للنكاح أيضا عده كثير من أهل العلم أنه من النفقة الضرورية الواجبة التي تجب على الوالد تجاه أبنائه. وبناء على هذا القول إذا زوج الرجل أبناءه وبقيت بقية ثم أتته منيته فلا يلزم أن يعطى الأولاد نظير زواجهم إسوة بإخوانه، لا يلزم. بناء على إيه؟ على أساس أن الزواج نفقة إيه؟ واجبة. وبعض أهل العلم قال لا، ده نفقة غير واجبة وعليه لابد من إيه؟ من المساواة بين الأولاد. دي أخوانا أصل المسألة ووجه اختلاف العلماء إيه فيها. طيب قال لحظة واحدة، نعم لا أدري كبير إن أنا جبت القولين. يقول والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة لقوله تعالى تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر، ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت وتسن الإثابة عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وذلك من محاسن الدين ومكارم الشيعة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.